إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من القضايا التي يجول فيها الخاطر وتتنافس فيها النفوس وتكل فيها الأبدان ما يتعلق بطلب المعيشة وسعي الإنسان لأن ينال من هذه الحياة الدنيا مالها ومتعها وشهواتها وخيراتها ما هو مجبول عليه، كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وجاءت الشريعة بتهذيب هذا السعي ووضعه في موضعه المتوازن، فلا يقعد الإنسان عن عمارة هذه الحياة الدنيا ولا عن تلبية حاجات نفسه ومن يعول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذا إثم عظيم وذنب كبير، أن إذا كان الإنسان مسؤولا عمن تحت يده ممن يجب عليه أن يقوتهم بتوفير ضروريات الحياة لهم من مسكن وطعام وشراب ولباس وتعليم ودواء وعلاج، ثم يضيع ذلك كله، فهذا إثم عظيم وذنب كبير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يكفيه هذا الإثم ليكون خاسرا محاسبا عند لقاء ربه جل وعلا. كما أن الشريعة في الجانب الآخر منعت من ذلك التنافس المحموم الذي يلهث معه الإنسان نحو هذه الحياة الدنيا إلى ما لا نهاية، يلهث حتى يدركه الأجل وينظر أنه وإن كان قد عمر الدنيا إلا أنه خرب الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. إنها حقيقة الطعام والشراب، وإن اكتنز المرء في مخازنه الشيء الكثير مما يكفي لشهر أو شهرين أو حتى لأعوام، فإنه في نهاية المطاف إنما يتناول ما يمكن أن يكون به سد الشبع، وحتى لو وصل إلى ما يزيد على ذلك فإن له حدا محدودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا حينما يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لنفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة النفسية الغائرة في أجواف النفوس البشرية مع غور تاريخها في حياتها منذ وجد أبونا آدم عليه السلام، وهو الحرص على هذه الحياة الدنيا والتشبث بأهدابها، كما فعل أبونا آدم عليه السلام حينما قال له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ويا للعجب، ولكنه قدر الله. ربنا جل وعلا قد ذكر لأبينا عليه السلام أنه في هذه الجنة لا يظمأ فيها، ولأنه لا يجوع فيها ولا يظمأ ولا يضحى ولا يعرى ولا يصيبه من أمور هذه الحياة ما يكدر عليه، كل ما أراد عنده سوى هذه الشجرة. فكان دخول إبليس من باب الحرص: هل أدلك على شجرة الخلد؟ فهذا الخلد موجود، وملك لا يبلى وهو موجود، لكنه مزيد الحرص الذي اقترن به البلاء لهذه البشرية على أبينا آدم الصلاة والسلام. ويؤكد عليه الصلاة والسلام أيضا هذه الحقيقة النفسية حينما يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولكم أن تجيلوا أنظاركم في حقائق وواقع كثير من التجار الذين يملكون من الأموال ما يكفي الجيل العاشر بل العشرين من ذرياتهم، وهم لا يجدون فقرا ولا عوزا ولا حاجة، ومع ذلك تجده يتشبث بأدنى اليسير من الهللات أو الريالات أو غير ذلك من الأمور اليسيرة، بل ربما ضيق بعضهم على نفسه في سبيل توفير شيء من المال. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وما هو المخرج من مثل هذه التوجهات النفسية بعد أن شخصها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقف في هذا العلاج من خلال نصين كريمين وحديثين شريفين وما يتبعهما من البيان في ضوء قول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومزيد ذلك وبيانه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين وعلى آله وصحابته وسائر التابعين. في ضوء ما تقدم إراده وبيانه حول ذلك الهلع الذي يحل بالنفس البشرية لتجمع وتجمع إلى ما لا نهاية، جاء العلاج في ضوء كتاب ربنا سبحانه وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرب جل وعلا في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول عز من قائل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي ضوء هذين النصين العظيمين الكريمين من كتاب ربنا سبحانه، يوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلك في معالجة هذا المطلب النفسي الذي يحمل على الشح والهلع، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، حينما ينظر فإنه ولا بد ستتحرك الأماني وتتوجه الأنظار إلى أن يطلب الإنسان مثل ما أوتي هذا الشخص فيما فضل عليه من مال أو خلق، قد يكون حسنا في خلقته وثراء في ماله وكثرة في أولاده وعياله وفي غير ذلك من أمور الحياة الدنيا. وهنا تتوالى الأمنيات وتتشعب المطالب وينشأ في النفس أنواع من اللوم، وأعظمها وأبشعها لوم العبد لربه سبحانه أنه لم يعطه مثل ما أعطى فلان. وهنا تقع الكارثة، ويكون الإنسان ساخطا على ربه غير راض فيما هو فيه من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. فما المخرج؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بعد هذه المقدمة: إذا نظر أحدكم إلى من فضل أو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. تأمل ذلك الذي لم يعطى مثل ما أعطيت أنت يا عبد الله. إن كنت قد حضرت للمسجد اليوم على قدميك سليما معافى فغيرك، وإن ملك المال الكثير لكنه يدفع على عربة أو يتكئ على عكاز أو فقد جزءا من أقدامه أو كلتيهما فأنت في خير ونعمة عظمى. إن كنت قد حضرت إلى هذا المسجد ودخلت إليه وقد أبصرت الباب وتوجهت إلى ممسكته وفتحت، فهناك من لا يستطيع هذا التوجه، فهو قد أخذ بصره وكفت عيناه عن النظر، وقد أوتيت هذه النعمة العظمى التي لا تقدر بثمن ولو بأموال الدنيا، ذهبها وعقارها وغيرها مما من أنواع المال الذي يقوم به الأشياء. وهكذا قل في كل ما أنت فيه من نعمة، فإنك ستجد أنها كما قال ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم لنفسه إذ لم يتبصر هذه النعمة، كفار يتوالى كفره بنعمة الله، فهو يتقلب في أنواع النعم ومع ذلك يلوم ربه وينظر أنه قد بخس حقه وأن ذلك. وجاء في رواية لهذا الحديث المتقدم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، جاء في رواية عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو فوقكم. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كلما أردت أن تجيل النظر فيما أوتي الناس فانظر إلى من هو أقل منك، فهذا يحملك على ألا تزدري نعمة الله عليك، وأن تنظر على أنك أنت الأوحد الذي أعطي هذه النعمة، وأن الكثير من الملايين الملايين الذين حرموا ما أنت فيه من هذه النعمة، فتصبح وتمسي شاكرا لله مستبصرا بهذه النعم التي بسطت عليك. وأما في أمور الدين فلتنظر إلى من هو فوقك. في أمور التعبد انظر إلى من سبقوا إلى ربك، انظر إلى أولئك الذين ازدادوا في العمل الصالح حتى تلحق بهم وتنافسهم، كما قال ربنا سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ثواب الآخرة ونعيمها ينبغي أن تنظر إلى من هو فوقك وأعلى منك وأكثر في العمل الصالح حتى تكون من المسابقين. وفي التفاتة أخرى نفسية عميقة فيها الواقعية المطلقة، يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأمل النعمة التي يصبح فيها الإنسان، فينظر أنه على جانب عظيم لا يقدر بثمن في النعمة التي أوتيها. فقد روى عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث صحيح. تأمل هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار العيش الهني: الأمن في السرب، أن تكون آمنا في دارك، آمنا في حيك، في مجتمعك، في وطنك، فهذه نعمة عظمى لا تقدر بثمن. والأمر الثاني أن تكون معافا في جسدك، لأنه مع اختلال شيء من أمور الصحة فإن الإنسان عنده استعداد كامل لأن ينفق كل ما جمع في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يشفى من علته. وكم هو جميل ذلك المثل الذي ضربه أحد العلماء حينما دخل على أحد الخلفاء فقال له إذ هو يحدثه: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك قد حبست عن الشراب، عن الطعام والماء، وأشرفت على الهلاك، وقيل لك لن تدرك أو لن تبقي على حياتك إلا بشربة ماء، ولكن لا بد أن تقدم وتدفع في مقابلها نصف ملكك، هل تدفع؟ قال: وأي عاقل يمتنع عن ذلك؟ أقدم نصف ملكي حتى أنال هذه الشربة فأبقي على حياتي. فقال له: يا أمير المؤمنين، وماذا لو اجتمع الأطباء بعد أن احتبس هذا الماء في جوفك وانحبس بولك ولم تستطع إخراجه إلا بثمن يقدر بنصف ملكك، أكنت دافعة؟ أكنت دافعه؟ قال: وأي عاقل يمتنع عن أمر ضروري كهذا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، وأي ملك يحفل به ويحرص عليه؟ تدفع نصفه في شربة ماء ونصفه الآخر في شربة يخرجها الإنسان من جوفه. وهذا يبين كم هو الإنسان متقلب في أنواع النعم التي بها ميزان دقيق لعموم السوائل والمركبات في بدنه على اختلاف أنواعها، فكل ضغط في هذا الجسم البشري هو ضمن توازن، وكل مادة فيه ضمن توازن قدره الله جل وعلا. ومتى ما اختل فإن الإنسان ينفق الكثير من المال والوقت لضبط هذا الأمر. وأما الأمر الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عنده قوت يومه. فالإنسان إنما يحتاج اليوم لهذا القوت. وتأمل اللفظ النبوي البليغ إذ قال: عنده قوت يومه وليس الطعام. لأن كثيرا من بيوت الناس تحفل بأنواع الأطعمة، لكن الضروري منها هو القوت، هو القوت الذي به قوام حياة الإنسان من ضروريات هذه الحياة. ولذلك فلو تأملت في سلال التسوق التي يخرج بها كثير من الناس من الأسواق لوجدت ما يزيد على ثلاثة أرباع، لا يقل عن ثلاثة أرباعها أمور من الكماليات، وأما الضروريات فلا تمثل إلا القليل. وبهذه النظرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكتمل هذه الأركان الثلاثة: الأمن والمعافاة ووجود الطعام القوت، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وما الفرق بين هذا الإنسان الذي حصل هذه الأمور الثلاثة وبين إنسان بطر في الغناء؟ فإنه المال في نهاية المطاف يراد به تحقيق الأمن في النفس ومن حوله، وفي تحقيق الصحة والعافية، وفي توفير الطعام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونحن اليوم بحمد الله على الأقل من حضر في هذا المسجد قد أصبحنا في هذه الأمور الثلاثة. فانظر يا عبد الله كم من الدنيا قد حزت، وكم من الفضائل قد نلت، وإنما هذا من فضل الله على الإنسان إذا تأمل هذه النعم، عاش قرير العين، مطمئن النفس، مرتاح البال. وأما من أراد مسابقة الناس في جمع حطام الدنيا فإنه لن يرتاح أبدا، لأنه لا يزال في طلب للمزيد حتى يلاقي وجه ربه جل وعلا. وجملة القول وختامه أيها الإخوة الكرام أن هذه النصوص الكريمة الأربعة المتقدمة في قول الله جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، والآية المشابهة لها وقوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، والنص الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها تجعل الإنسان يعيش عيشا كريما هنيئا مرتاحا مطمئنا يدرك أنه لن ينال من هذه الحياة الدنيا إلا ما قد قدره الله عليه ولن يفوته إلا ما قد قدره الله عليه، فهو يعمل بالأسباب وينتظر فضل الملك الوهاب جل وعلا. ألا وصلوا على البشير النذير نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهد قلوبهم وأصلح أحوالهم واجعلهم رحمة على عبادك عاملين بكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أدم الأمن والطمأنينة علينا في هذه البلاد وعلى عموم المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان في فلسطين والعراق وفي أفغانستان والباكستان وفي سوريا وليبيا واليمن وفي غيرها من البلاد. اللهم اجعل لإخواننا في سوريا واليمن مخرجا. اللهم أصلح حالهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مذنبا إلا إليك رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ملك يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمآب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.